بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان الأعضاء التي يجب على الساجد في صلاته أن يسجد عليها، ونظرا لاشتماله على هذه السنة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي، في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اعتنى به الأئمة رحمهم الله من المحدثين والفقهاء، وترجم له أئمة الحديث بما تضمنه من الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعظم. ولذلك يعتبر من أهم الأحاديث التي تبين ما يجب على الساجد أن يراعيه أثناء سجوده من وقوع سجوده على هذه الأعضاء السبعة. وهذا الحديث جزأه أئمة الحديث في مواضع متعددة، وإذا نظرنا إلى طريقة الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة فقد ذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صفة صلاته في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن حديث أم المؤمنين عائشة بين الأصل، وهو سجوده عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ثم جاء هذا الحديث كالمفصل لصفة السجود التي ينبغي أن يراعيها المصلي أثناء صلاته وأدائه لهذا الركن من أركان الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت. الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، وفي بعض الروايات أمرنا بصيغة الجمع، وفي بعض الروايات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآمر هو الله سبحانه وتعالى، فالأمر هنا على حقيقته، لأن صيغة أفعل إذا كانت لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون من الأعلى إلى الأدنى، كما في حديثنا جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد وهو من الأعلى إلى الأدنى، وتارة يكون من الأدنى إلى الأعلى، كما في قول المخلوق للخالق: رب اغفر لي، فإن قوله اغفر لي أمر، ولكنه ليس على ظاهره بمعنى الإلزام، وإنما هو بمعنى الدعاء. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى كان الأمر على حقيقته، وصيغة أفعل على أصلها الدال على الأمر والإلزام. وأما بالنسبة لصدوره من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإن وقع من المساوي كأن يقع من الأخ لأخيه ومن الصديق لصديقه فهو التماس. ولذلك أشار بعض العلماء والفضلاء بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت وأمرنا، يدل دلالة واضحة على عظم أمر السجود، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات أن يؤديه على صفة معينة، وإن كانت أمور الصلاة كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ورود هذا الحديث بهذه الصيغة يشعرنا بأهمية هذا الركن العظيم وهو السجود، كيف وهو أعظم من أعظم أركان الصلاة وأجلها، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فهذا الركن لعظم أمره وعظم شأنه، حتى إنه مظنة إجابة الدعاء، فهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فقمن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن العبد عفر جبينه في التراب بالتراب، وذل لخالقه رب الأرباب في هذه الحالة الدالة على الاستكانة والمذلة والخضوع بين يدي الله جل جلاله. ومن هنا يأخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدلالة على أهمية هذا الركن من أركان الصلاة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه أفضل أركان الصلاة كلها، وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أن أفضلها هو القيام، لاشتماله على قراءة القرآن ولورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسجود، وفي بعض الروايات أن أسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وفي بعضها على 7 أعضاء.
أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة.
ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السجود على 7 أعظم. وهذا مقتبس من لفظ الحديث، لأن أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة كانوا إذا ترجموا للأحاديث تارة يجعلون الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث، لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. ومنه ترجمة الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. وقوله عليه الصلاة والسلام على 7 أعظم إجمال قبل البيان والتفصيل. وهذا تقدم معنا غير مرة أنه أسلوب القرآن وأسلوب السنة، ومن فوائده أنه يشوق السامع إلى معرفة والقارئ إلى معرفة التفصيل. فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، يورد عندك سؤالا: ما هي هذه 7؟ وتشتاق إلى معرفتها ولا تمل بذكر بعضها تلو بعض، بخلاف ما إذا قال أمرت أن أسجد على الجبهة ثم ذكرها متتابعة، فإنه ربما مل السامع بعد الأول والثاني، ولكن هذا هو أسلوب القرآن. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الأعظم جمع عظم، وإن كان في الحقيقة كل واحد من هذه ربما اشتمل على أكثر من عظم، ولكنه من باب إطلاق الجزء على الكل، وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها أعضاء في جسد الإنسان ينبغي أن يستتم السجود بالسجود عليها، وهو معنى قوله على سبعة آراب. نعم.
على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه.
على الجبهة، وهذا هو العضو الأول من السبعة الأعضاء، الجبهة. والجبهة هي من أعز وأشرف ما يكون في الإنسان، قالوا بعد قلبه، وهي التي يواجه بها الإنسان غيره، وتكون في الوجه، في أعلى الوجه، وطرفاها يسمى بالجبين، في فصه الأيمن وفصه الأيسر. والسجود على الجبهة إنما يكون تاما كاملا، فيسجد عليها ويستتم بسجوده على الجبين بطرفيه، هذا هو الأصل، لأنه إذا فعل ذلك فقد أتم السجود عليها. الأصل في السجود للوجه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي، فاختار الله من الوجه الجبهة والأنف، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا العضو ما بين الإشارة والعبارة، فجاءت الجبهة بصريح العبارة وجاء الأنف بالإشارة، فاجتمعت الدلالة بالإشارة والعبارة على هذين الجزئين من أجزاء الوجه، وإلا فالوجه يشمل الجبين والجبهة، ويشمل كذلك الأنف والخدين والذقن. فإذا سجد فإن الأصل أن يسجد على جبهته، فنفهم منه أنه إذا سجد على خده الأيمن أو سجد على خده الأيسر أنه ليس بساجد حتى يسجد على جبينه، وبناء على ذلك خص الشرع السجود بالجبين، ودل على أنه العضو المطلوب. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم خص النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الجبهة، وإذا سجد على الجبهة استجمع الجبين، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن في قصة ليلة القدر حينما وقف المسجد ليلة 21، وكان من علاماتها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد صبيحتها على الماء والطين، قال: فرأيت أثر الماء على جبينه وجبهته. فهذا يدل على أن السجود يكون أيضا مستجمعا للجبين، فالجبهة هي الأصل. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى وجوب السجود على الجبهة، إلا أن الإمام أبا حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان قال: هو مخير بين الأنف والجبهة، فإن سجد على الأنف وحده أجزأه، وإن سجد على الجبهة أجزأه. والجمهور على أنه لا بد من أن يسجد على الجبهة، وهذا هو الأقوى من حيث الدليل، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة والعبارة، فيكون مخيرا بين سجوده على جبهته أو على أنفه، فإذا سجد على واحد منهما أجزأه. وأما بالنسبة للجمهور فإنهم قالوا إن الجبهة هي الأصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، فلما قال على الجبهة جعلها هي الأصل، فدل على أنها أصل، وأنه إذا سجد ولم يمكن جبهته أو لم يسجد على جبهته فإنه لا يجزيه. فإذا اقتصر على الأنف وحده فإنه لا يصح سجوده ولا يجزيه، وهذا هو مذهب الجمهور. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله، هل إذا سجد على الجبهة وحدها يكفيه أم لا بد من الجبهة مع الأنف؟ فذهب جمهور الجمهور إلى أنه لا بد من الجبهة، وأنه لا يشترط الأنف، فإذا سجد على الجبهة وحدها أجزأه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أنه لا بد من أن يسجد عليهما، وهذا هو المعتمد في مذهبه رحمه الله، فلا بد من السجود عليهما. وهذا القول استدل بحديثنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجبهة وأشار على أنفه، وأشار إلى أنفه. فهم يقولون إنه إذا سجد على جبهته لا يكون ساجدا على الجبهة ممكنا لها من الأرض إلا إذا مس أنفه الأرض، وبناء على ذلك يكون الأنف مطلوبا، لأنه لو لم يكن مطلوبا لما كان لإشارته عليه الصلاة والسلام إليه من معنى. وهذا هو الأقوى والأرجح في نظري والعلم عند الله، أنه لا بد من السجود على الجبهة مع الأنف. ثم إذا كان الإنسان قد أصيب بجراحة في جبينه وجبهته وتعذر عليه السجود بالمباشرة، فهل إذا وضع الحائل من العصابة أو نحوها وسجد على كور ذلك الحائل أو على ما يكون من القماش فهل يجزيه ذلك؟ الجواب نعم، أنه يجزيه ويحل محل سجوده المباشر لمكان الحاجة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، على أنه إذا شج في وجهه أو أصابته جراحات في الوجه ووضع عليها حائل واحتاج إلى عصبها ثم سجد على هذا الحائل أنه يجزيه. وفي بعض الأحيان لو لم يضع الحائل فإنه لا يستطيع السجود، وعليه فإن هذا الحائل أرفق وأمكن أن يسجد عليه، حتى إن بعض العلماء حكى سجود النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة. ومن المعلوم أن كور العمامة يحول بين بشرة الجبهة وبين الأرض، فدل على أنه لا يجب كشف الجبين عند السجود، وأنه إذا سجد مع الحائل صح سجوده. وهكذا إذا سجد على القلنسوة أو الطاقية أو سجد على رباط على وجهه ومكن جبهته من الأرض فإن سجوده صحيح، وقد جاءت في ذلك آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وعليه فإنه يسجد على جبينه، ولا يجب عليه كشف الجبين في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وقد قال بعض العلماء بلزوم الكشف، لأن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباههم وأيديهم فلم يشكهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح، أنهم في شدة الحر اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سجدوا وجدوا حر الرمضاء في جباههم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا الحوائل، ولم يقل لهم ضعوا القماش بينكم وبين الأرض، فهذا قالوا هو الأصل، أنه يكشف ولو تضرر ضررا لا يصل إلى حد العذر. والأولون يجيبون بأن حديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بأصل المسألة التي معنا، ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث الصحيح أنه كان الرجل إذا سجد بسط طرف ردائه ليسجد عليه، فهذا يدل على أنهم كانوا يضعون الحوائل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. نعم.
على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين،
هذا هو العضو الثاني، وهما الثاني والثالث وهما اليدان مثنى يد، واليد تشتمل على البطن وهو الراحة والأصابع، فهذا كله مأمور بمماسته للأرض، فإذا أراد أن يسجد السجود المعتبر فلا بد من مماسة الجميع للأرض. فبعض من الناس إذا سجد رفع بطن كفه وجعل السجود على أطراف الأصابع، وهذا خلاف السنة، وينبغي علي أن يستتم اليد كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليدين، فلا بد من بطن اليد وهو الراحة والأصابع، والجميع يسمى بالكف من أطراف الأصابع إلى مفصل، المفصل عند الساعد، مفصل الكف مع الساعد، فهذا كله يسمى كف، وسمي كفا لأنه تكف به الأشياء. هذا العضو لا بد من أن يباشر أن يسجد على الأرض، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسجد بين كفيه، وقد تقدم معنا بيان ذلك في صفة السجود في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان من هديه أن يستقبل بأصابعه القبلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان وضع الكفين واليدين في سجوده عليه الصلاة والسلام كوضعهما حينما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ولذلك تكون إبهامه محاذيا لإذنه، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فيسجد على كفيه. ولا يشترط أن يكون الكفان مكشوفين، فلو سجد وفيهما القفاز أجزأه وصح، فلو وجد الحائل في اليد كالقفاز ونحوه فإنه يجزيه، خاصة في شدة البرد ونحو ذلك إذا احتاج إلى لبسه ولبسه ثم صلى به أجزأه، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ودليلهم ما تقدم، والذين يمنعون يستدلون بما تقدم معنا في مسألة كشف الجبهة، وبينا أن الأرجح والعلم عند الله هو القول بجواز الكشف مع الحائل. على اليدين أي يسجد على يديه.
نعم. والركبتين،
والركبتين وهما مثنى ركبة، العضو المعروف من الجسد عند مفصل الساق مع الفخذ، فالركبتان إذا سجد فإنه ينبغي أن تمس الركبتان الأرض، فلو سجد دون أن يمس ركبتيه الأرض لم يصح سجوده. وعليه فإن هذا العضو الرابع والخامس من الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، ولكن مسألة الحائل بعض العلماء ألزم بها في الركبتين لمسألة ستر العورة، لأن حد العورة في الرجل من السرة إلى الركبة، وبناء على ذلك على القول بأن الركبة تدخل في حد العورة فإنه يسترهما، وحينئذ لا يلزم كشفهما عند السجود. نعم.
وأطراف القدمين،
وأطراف القدمين هذان هما العضوان السادس والسابع، فالجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد لأنهما للوجه من الوجه، فالجميع كالعضو الواحد، والثاني والثالث هما اليدان، والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع القدمان. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد على أطراف قدميه، ولذلك المراد بالقدمين أطراف الأصابع، أصابع القدمين. والأكمل والأفضل في حال السجود أن يجعل أصابع القدمين مستقبلة للقبلة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، فيستقبل بأطراف الأصابع القبلة، لأنه إذا استقبل بأطراف الأصابع والدعم براحتيه على الأرض مكن الأعضاء من الأرض، وحينئذ يسجد منه كل عضو لله سبحانه وتعالى. فهذا العضو وهما القدمان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد سجد على قدميه، ويجوز وجود الحائل فيهما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالخف، بلبس الخف، وجعله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن، وحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أيضا في السنن، وهما حديثان صحيحان في توقيت المسح. فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه لا بد من أن تمر فروض في اليوم والليلة، وكذلك الفروض في الثلاثة الأيام، فدل على أنه لا يشترط أن تكون أصابع القدمين مباشرة للأرض، وأنه يجوز أن يسجد مع وجود الحائل من القماش كما في الجورب، والحائل من الجلد كما في الخفين، ولا بأس بذلك ولا حرج. نعم. هذا الحديث الشريف اشتمل على سبعة أعضاء، وتمامه كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهي أن يكف الشعر والثوب والكف، وفي بعض الروايات أن نكفت، والمراد بذلك في الثياب أن يجمع الثوب ويشمره، فإذا أراد أن يسجد جمع ثوبه وشمره، وإذا أراد أن يسجد منع شعره من السقوط على الأرض فيكف الشعر ويمسكه. هذان الأمران نهى عنهما عليه الصلاة والسلام، وقد بين عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك، ولذلك عده بعض العلماء من مكروهات الصلاة، وقال بعض العلماء إن ظاهر النهي يدل على التحريم، وبناء على ذلك لا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، فالبعض إذا كان شعره طويلا وضع ما يربطه وصار شعره معقوصا في أعلاه، فإذا سجد فإنه حينئذ يكون قد كفت الشعر ومنعه أن يسجد معه، قال بعض العلماء لأن الشعر إذا أرسله الإنسان على طبيعته وكان طويلا ثم سجد فإنه يسجد معه، وهذا هو أقوى الأقوال، أن العلة المراد بذلك أن يسجد الشعر شعر الرأس مع الإنسان، وهذا على صفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي أسجد الحي قادر على أن يسجد الجماد، فكل ذليل لله جل جلاله، وصفة السجود الله أعلم بها، لكنه لا يكف الشعر ولا يمنعه من السقوط على الأرض، كانوا في القديم لا يحلقون إلا نادرا، ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت شعور الصحابة رضوان الله عليهم طويلة، وهو هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل، كانت له لمة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يكرم شعره ويرجله، وكانوا لا يحلقون إلا قليلا، لذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، فالمقصود أنه كانت شعورهم طويلة، فيدهنون الشعور بالزيت، فإذا أراد أن يسجد الرجل سقط شعره على الأرض ولا يريده أن يصيبه التراب فيمنعه بالكف والكفت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يترك الشعر على السجية والطبيعة، وحينئذ إذا سجد سجد معه. وهذا كما ذكرنا هو أقوى الأقوال في العلة في المنع من كف الشعر. وأما بالنسبة للثوب فالمعنى فيه مثل الشعر، وهذا ذكره بعض العلماء رحمه الله أنه إذا سجد لا يجمع ثيابه فلا يشمر الثوب، وذلك بعض الناس إذا صلى وأراد أن يسجد شمر الثوب وقبضه، وهذه الحركة ممنوع منها في الصلاة، فالأصل أنه يسجد وتسجد معه ثيابه ويسجد معه شعره. نعم.